الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقصد الثالث، وهو في الأخبار العلاجية. المقصد الأول تقدم كان في تعريف التعارض، المقصد الأول وما يتعلق بالتعريف والنقوض التي وردت، وكون جامع كون مانع بالقياس إلى بقية التعريف. المقصد الثاني كان في علل اختلاف الحديث. المقصد الثالث في الأخبار العلاجية وملحقاتها. قبل أن ندخل في الأخبار العلاجية نحتاج أن نذكر تمهيد بما يعني يتعلق بالبحوث القادمة إن أبقانا الله تبارك وتعالى. فقال: قبل الدخول في بحوث هذا المقصد، تجدر الإشارة العابرة إلى ما مر في المقصدين السابقين، اللي هو تعريف التعارض وعلل اختلاف الحديث. من باب التذكرة أن التعارض اللي هو التمانع التكاذب، وعرفنا إياه في البدء، اللي هو يتقوم بالعلم الإجمالي. إذا تذكرون لقضية بينة أو قضية عقلية، يعني بينة عقلا أو كما كان يبين هناك شرعا، يعني ليس كل علم بالخلاف هو تعارض. نعم، التعارض هو علم بعدم المطابقة للواقع، وأعتقد مثلنا هناك وذكرنا كلام العراقي في بعض ما ذكر في مثال يعلم على أنه إما أن هذا العبد حر، أو مثلا الأذان حصل، أمران متباينان لا علاقة بينهما. قالوا هذا ليس كان هو يدخل بالتعارض. المحقق العراقي رضوان الله عليه بحث تقدم، والبقية ما يدخلوا بالتعارض. على كل حال حتى نرجع ذاك البحث، قال: يتقوم بالعلم إجمالا. ما هو متعلق العلم؟ بمخالفة أحد الظهورين بالواقع، ومستند علما إلى العلم الإجمالي، وأنه إذا تعين هذا التعارض بين خبرين، ترى التعارض لا يكون بين خبرين، مثلا يكون بين أصلين، لكن بين خبرين، كلامنا هنا تعارض الأدلة تعريفنا احنا، فإن القاعدة الأولية ماذا كانت تقتضي؟ التساقط. يعني لا نأخذ بألف ولا نأخذ بباء. لماذا؟ لأن الأخذ بهما معا ما يمكن. الأخذ بأحدهما لا على التعيين ترجيح بلا مرجح، الأخذ بأحدهما معينا لا دليل عليه، فنقول بالتساقط لعدم شمول أدلة الحجية لهما، يعني في حالة التعارض. يعني دليل الحجية ناظر إلى الدليل في حال عدم التعارض، أما مع التعارض فدليل الحجية لا يشملهما، فعدم الأخذ بهما لا يولد معصية. وأن لماذا لا تأخذون بالحديث والشارع يقول تعبد بهما؟ لأن يقول في حال التعارض دليل الحجية ما يمكن أن يشملهما. أكو بحث متفرع على هذا إذا تتذكرون، وهو: إذا تساقطا هل ينفيان الثالث أو لا ينفيان الثالث؟ هذا البحث موسع طبعا أيام الجائحة، حكينا كان الدرس على الإلكتروني مهم، ما بين الشيخ الآخوند وما بين النائين إذا تتذكرون، لأن النائين أسس شيء قال: إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا يلزم منه سقوط الدلالة الالتزامية، فالالتزامية تتبع المطابقية في الوجود لكن لا تتبعها في الحجية. هذا مهم الكلام إذا تذكروه. والشيخ الكفاية أراد أن يرجع المطلب إلى دوران بين الحجة واللا حجة، وأيضا هذا منعنا. هذا في الجزء الأول كلام موسع في هاي القضية، أن إذا سقط الدليلان هل ينفيان الثالث، يعني سعة مدلول الدليلين بعد السقوط انتهن، أو يبقى شيء يقول لا ما يمكن الثالث. يعني إذا كان عندي دليل على الوجوب وعندي دليل على الحرمة فسقطا، يمكن أن أقول بالاستحباب أو لا؟ من أين هذا السؤال؟ قال إذا كان هذا الدليل يقول وجوب، شو أركز معي، دليل يقول وجوب يعني ماذا ينفي؟ ينفي الاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، فهو نافي للاستحباب ونافي للكراهة ونافي للإباحة ونافي للحرمة. جاء دليل آخر قال هذا حرام، فهو ينفي الوجوب وينفي الاستحباب وينفي الكراهة وينفي الإباحة، فوين يتعارضا في الوجوب والحرمة؟ هذا يقول واجب يعني غير حرام، هذا يقول حرام يعني غير واجب. أما البقية الثلاثة فكان هم اتفقا عليها، لأن الذي يقول بالوجوب ينفي الاستحباب والذي يقول بالحرمة ينفي الاستحباب. فإذا سقطا هل يبقيان بعد السقوط ينفيان الاستحباب؟ فلا يحق لي أن أقول هذا مستحب، هم سقطا، فأقول لا يمكن أن أقول بالاستحباب، أو لا إذا سقطا سقطت كل لوازمهم. هذا المبحث المهم اللي تقدم هناك، اللي تقدم هناك. الشيخ النائيني كان يقول أنه ما يسقط جميع اللوازم، أسس قاعدة الدلالة الالتزامية لا تسقط بسقوط الدلالة الالتزامية لا تسقط حجيتها بسقوط الدلالة المطابقية. فالدلالة الالتزامية تتبع الوجود وليس تتبع الحجية، فممكن التفكيك بين الحجيتين على كلام هناك، وردوه الجماعة، ردوه يعني، ومن جملتهم أيضا سيدنا. فهاي العبارة نتكلم عن القاعدة الأولية في التعارض، إذا تعارض تساقط. قال فإن القاعدة يعني الأولية تقتضي التساقط لعدم شمول أدلة الحجية لهما. هذا انتهينا منه، هذا مهم كلش مهم، نقطة راس سطر. ولكن الطريقة العقلائية، سيدنا هو يركز على قضية الطرق العقلائية، ولكن الطريقة العقلائية في مجال تعارض الأمارتين، أمارة حجة خبر الآحاد الكاشفتين عن الواقع، في مجال التعارض الأمارتين هو التفحص في كلتا الأمارتين. زرارة كلامه يكشف عن الواقع، أمارة قال صلاة الجمعة في زمن مثلا الغيبة حرام، محمد بن مسلم كلامه أيضا يكشف عن الواقع وأمارة قال صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة، هذا كلام حجة لوحده، وهذا كلام حجة لوحده. نريد أن نعمل بهما الآن ما يمكن، لأن العمل بهما يفضي إلى التضاد أو التناقض. دليل الحجية ما يمكن أن يشملهما في حالة التعارض. فالقاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ لا نعمل بخبر زرارة ولا نعمل بخبر محمد بن مسلم. انتهى المطلب إلى هنا؟ قال لا. قال الطريقة العقلائية في أمثال هذه الأمور التي لها كشف عن الواقع، الأمارة لها كشف عن الواقع، لا يستسلمون ابتداء عقلاء في هذه القضية، وإنما يبحثون عن ماذا؟ عن كل ما له دخل في الابتعاد عن الريبة، نعبر عنه، لأن في الرواية يعبر عنه لا ريب فيه. فإن كان في إحداهما جهة مرجحة تصرف عنه الريبة الحاصلة فيهما من الثنين، ما هو وجه الريبة؟ من العلم الإجمالي بمخالفة إحداهما للواقع، تصرفهما إلى الأمارة الأخرى، هاي مرجحة تصرف عنه الريبة إلى الأمارة الأخرى الفاقدة للمرجح، يعني الأمارة الفاقدة هي التي فيها ريبة، والأمارة المرجحة يعني نعمل بها التي ليس فيها ريبة، بحيث يطمئن إلى أن الجهة المخالفة للواقع ليست هي في ذات المزية، ولذلك تتعين فيها الحجة. هنا أنا صايرة بالعبارة يعني لو منا نبدي بحيث، هاي بحيث نفتح شارحة قبل بحيث ونغلقها إلى في ذات المزية، شو تصير العبارة؟ هاي بحيث يطمئن إلى أن الجهة المخالفة للواقع ليست في ذات المزية، أشبه بالجملة الاعتراضية لها مدخلية، لكن ولذلك حتى نعطف مو على التي ليس لها مزية، التي ليس لها مزية ما يمكن أن يكون فيها الحجية، لذلك قال ولذلك تتعين فيها الحجية. من التي تتعين؟ يعني المصروف عنها الريبة. فترجع العبارة، لاحظوا، إحداهما جهة مرجحة تصرف عنه الريبة الحاصلة إلى كذا إلى الأمارة الأخرى الفاقدة، ولذلك تتعين فيها، يعني المصروف عنها الريبة هي التي تتعين فيها الحجية. الأمر سهل.
فينا معرفة هذا، ولكن في محل هذا كلمة ولكن
ولذلك مو
ولكن، ولكن الطريقة العقلائية.
اي نعم،
ليش استدراك أصلا؟ هذا تفصيل ما تقدم، أصل التساقط هو قضية،
يعني يتصور أحد إذا تساقط كأن هذا أمر مبتدأ،
هو أمر عقلائي
التساقط. التساقط مو أمر عقلي، أمر عقلي مو أمر عقلائي، لأن يلزم من الجمع بين النقيضين أو الضدين، مو أمر عقلائي، التساقط أمر عقلي. قال نعم، ولذلك تتعين فيها الحج، يعني المصروف عنها الريبة، وهذه قاعدة عقلائية جارية في كل مورد توجد فيه هذه الخصيصة ويعلم بمخالفة إحداهما للواقع، سواء كان الواقع حكما أو واقعة تاريخية أو غيرها. طريقة عقل، نعم قد الواقعة التاريخية أو غيرها ما يترتب عليها أثر مثلا، لكن بعضها قد يترتب عليها أثر، وهذه قاعدة عقلائية جارية في كل مورد توجد فيه، ويفترض هاي يعني توجد فيه يعلم بمخالفة، توجد فيه الريبة الضمائر سهل عودتها، لكن توجد فيه الريبة من خلال ما نعلم بمخالفة إحداهما للواقع.
هذا مو عود على البدء أنه كلا الحجتين ليستا متكافئتين في الحجية.
أي يعني اللي يقول إحنا مو مجرد
من الأول هن ما متكافئات بالحجية، وإن كان سند الرواية محمد بن مسلم وزرارة فرضنا، لكن التكافؤ بدراية الحديث بالنص ماكو تكافؤ، فبعد من باب أولى أنا ما أسوي هذا التعارض، ذيك حجة وهذه حجيتها أدنى.
إحنا الآن ما قاعد نبحث عن التعارض المستقر حتى هذا تفضلت به إشكال، مطلق التكاذب بينهما حتى المفهوم الدلالي. الشيخ الأعظم إذا تتذكرون بتعارض الأدلة خرجنا التعارض الدلالي، قال هذا ما يرجع، هو سيدنا دخله بالتعارض إذا تتذكرون، حتى العام والخاص قال هذا يدخل بمسألة، مع أنه هو جمع عرفي، فحتى الجموع العرفية قال تدخل. فالطريقة العقلائية نبحث بها عن المزية، قد يكون اختلاف بالمسلك يعني. قال والميزة أو المزية، سنقرأها ميزة أو مزية ظهر ما يفرق، الصارفة للريبة عند العقلاء، هذه أمور مختلفة في مجال الروايات. يعني قد تكون في مجال الروايات الشهرة تعطيها مزية أن أعمل بها، وكتب الحديث قد يكون كتاب الكافي مثلا ميست أكثر لحرصه لضبطه لتوفر المصادر، أو مطلق الكتب
في مجال الروايات ما تكون أيضا السند يعني
الآن مو في السند، لا الآن مو في السند، بعدين نجينا إلى قضية الترجيح السندي. وعندهم إشكال، هو الترجيح السندي فعلا أكو ترجيح سندي أو ماكو عندنا ترجيح سندي؟ أكو كلام عندهم يعني، هاي الوثاقة اللي هي مقبولة عمر بن حنظل اللي أفقههما أورعهما إذا تتذكرون، الشيخ لعل وغيره رجحها للقضاء، وبعد راح يناقش في موثقة عمر بن حنظل بها مناقشات كثيرة، يعني هذه الصفات الراوي نعبر عنها رجعوها إلى القضاء موشكل في مقام التعارض. أما إذا نعم
أكو واحد من الشيخ خبرنا قدام ما يمنا
فنرجعها إلى من رجعها إلى القضاء. أما إذا قلنا لا، المسألة بالنسبة للرواية لا ترجيح بين السند، نتعامل مع الصحيح مثل ما نتعامل مع الموثق، مثل ما تعامل الموثق، هذا حجة وهذا حجة، فكيف هذا يكون أفضل من هذا؟ هذا كما رأي البعض. على كل نستعجل، احنا هاي مجرد يعني مطالب، خلينا نقول أصول موضوعة. أو الكتب، ما هو الكتب ترجيحها؟ يقول من قبيل ملاحظة النسخ الأكثر قدما أو قدما، يا النسخة القديمة ممكن نعتمد عليها أكثر باعتبارها هي النسخة الأم، نسخة الأصل نعبر عنها، باعتبارها بعيدة عن التصحيف والتحريف. تصحيف يعني نفس الكلمة تنضبط عن طريق الحروف، فالرسم قد يكون واحد فصحف من كذا إلى كذا، من عن إلى بن مثلا، أو التحريف، التحريف لا تبديل إما عن تقصد، يعني هو التحريف حرفه مال به عن جادة الصواب، والتصحيح القياسي اللي ذكرناه في الجزء الأول اجتهاد منا بزعم أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، كما مرت عندنا في رواية الخمس اللي ضاف لها شافين أربعة، فتصحيح قياسي على أن الخمس يأتي في هذه الخمسة فأضاف لها الحلال المخلوط بالحرام، مع أنها غير موجودة في نسخة، التي يقوى احتمالها في من في النسخ المستحدثة، يعني بعد نسخة الأصل، مقصود المستحدثة يعني بعد نسخة الأم. وكذلك مهم بالنسبة إلى ملاحظة النسخ التي كتبت بخط المؤلف كأن تقدم على غيرها. طبعا بعضهم يقول نحن لا نجمد على مسألة النسخ وإن كان قديما، خصوصا وين الكلام في الرجال، يقول نهتم بالطبقة مو بالنسخة. فحتى لو كانت النسخة بخط المؤلف نقول اشتبه، لأن طبقة الراوي لا تتحمل أن يكون الموجود هو صحيح. فعتهم كلام التعويل على الطبقات يو على النسخة، هكذا وردت في النسخة ونسخة مصححة وفي زمن المؤلف، فلا بد أن يكون فلان روى عن فلان هكذا. قال نحن إذا رجعنا للطبقة نجد أن هنا سقط، أكيدا سقط، ما يمكن. قضية الطبقات أشبه بالقضية يعني المتعارف عليها عند العقلاء، الطبقة السادسة كيف يروي عن الطبقة الرابعة؟ قطعا بيناتهم واسطة، إذا كان عمره كبير ينصون عليه، أما إذا لم يكن وخصوصا يروي عن جميع طبقته، ما عندنا رواية عن طبقة رابعة، كلها عن الخامسة يروي. فنلاحظ قضية الطبقة تؤثر في مسألة وإن كانت النسخة المعتمدة هي الرابعة السادسة عن الرابعة، لكن الطبقة تمنع من ذلك. هذا ملاحظة لا بأس أيضا بالالتفات إليها. وكذلك تطابق صياغة أحدها النسخ مع الأسلوب المعهود والسبك المتعارف من المخبر عنه، هذا ليس طريقته في الكلام، فهو إنما طريقة غيره، كما نلاحظ في مجال تشخيص الموارد المشكوكة في الشعر وأنها للشاعر الفلاني أو لا، حيث يقارن بأسلوبه وسبكه في سائر شعره، وهذا موجود الآن. كثير من الأبيات مثلا تنسب للمتنبي، اللي عنده اختصاص في شعر المتنبي ينفي هذه، أن هذه ليست من شعره، ما يراجع يدقق أن في ديوانه، يقول هذا الأسلوب ليس أسلوب المتنبي. للممارس كثيرا آية من الآيات، كثير واحد يأنس بالقرآن الكريم، بعض الآيات قد الناس يتصورها هي آية وجرت عليها، وجعلنا لكل شيء سببا، ما كل شيء، فتجري على اللسان، لكن الإنسان يقول أن هذا ليس من ديدن القرآن، مو أسلوب القرآن. القرآن بأيدينا ممكن مراجعته بعض الكذا، لكن مرات الأسلوب غير متعارف، يقول هنا يوجد إشكال، هذا ليس من أسلوب المؤلف والراوي للذي يأنس. طبعا هاي تحتاج إلى مراجعة كثيرة، بحيث الإنسان يصير عنده ملكة في أن هذا هل أسلوب الكافي، أسلوب كذا أسلوب كذا، حتى كتب الفقهية طريقة التعامل قطعا تولد عندنا هذه الحالة، تكشف يعني عن شخصيته. ويجب أن يلاحظ أنه قد يكون تصور التعارض بينهما وهما محضا، نتصور تعارض لكن هو ليس تعارضا. فإن الجاهل بأساليب الاستعمال وقواعد اللحن والمعاريض، مرت عندنا قواعد اللحن والمعاريض على التورية، مرت عندنا كثير، أو الذي لا يعرف الفرق بين البيان بين التعليم والفتية، هاي قلنا من مختصات سيدنا، فرق بين التعليم والفتية، وذكرنا ثمان فروق إذا تذكرون، الفرق بين التعليم وبين الفتية. الفتية يأتي أحد يستفتي، فالمفتي يجيبه على قدر سؤاله، ما يذكر لجميع خصوصيات المسألة، أما في موارد التعليم فلا، لا بد أن يبين أن هذا عام، لا بد أن تفتش عن الخاص، أو هذا ناسخ لا بد أن تفتش مثلا عن، أو هذا منسوخ لا بد أن تفتش، هذا في مقام التعليم، في مقام الفتية ليس كذلك، فلا بد التفريق بينهما. في مقام الفتية ما ينعقد إطلاق، تمام، خصوصية السائل هي التي جعلت الإمام يبين، فإطلاق ما ينعقد. في كل جزئية لابد أن نعمل هكذا. من أين استفدنا ذلك؟ يقول ولا ينتبه إلى التطور التاريخي الذي طرأ على اللغة أيضا، وهذا مهم. بعض استعمالات اللغة كانت في زمن الأئمة عليهم شيء، بالفقهاء شيء آخر. وين هاي العبارة مرت علينا إذا تذكرون؟ في مسألة إني أكره له ذلك، الكراهة. فالكراهة في لسان الإمام غير الكراهة الأصولية أو الفقهية. كراهة عند الإمام قد يستفاد منها الحرمة، كراهة عند الكتب المتأخرين في مقام يستفاد منها مقابل الحرمة. وشتان بين الكراهة بمعنى الحرمة وبين الكراهة مقابل الحرمة، فأحدهما لا بد أن نلحظ غير الآخر. أو مر عندنا كلام في مسألة الظن إذا تذكرون، وسيدنا ذكر في قضية حجية خبر الآحاد أن تصيبوا قوما بجهالة، وذكر كتاب إلى محمود عباس العقاد، وذكر إلى الشيخ المظفر، وأن الجهالة قد يراد منها هنا السفاهة والظن. ماذا أراد من ذات الذكر؟ قال يعني الظن مو معنى حالة الشك، لا، الظن يعني الاعتقاد لكن بلا حجة، اعتقاد لكن بلا حجة، خلاف المصطلحات الموجودة الآن في المنطق اللي يعتبرون ملاحظ بنسبة الجزم. ما له علاقة، هذا مصطلح متأخر. تطور اللغة لها علاقة كثيرا بما هذه حتى كتب اللغة اللي راجعها. ما معقول الراجع، احنا مثلا مع تعظيمنا يعني الى كتاب الطريحي، مثلا الطريحي صار له في 200-300 سنة متوفي، كتاب اللغة نراجع الى مجمع البحرين، مو مناسب. مجمع البحرين سواه في مقابل مثلا الفيومي المصباح. كتب اللغة نرجع للمقاييس، نرجع للعين، تلك الكتب الجمهرة الصحاح، هاي الكتب القديمة هي فعلا كتب لغة كانت. أما الآن كتب لا، هي فقهية، يعني هو فقيه اللي ألف فقيه، الطريحة مو لغوي، فقيه. حتى المصباح الفيومي مو لغة وإنما فقيه على طريقة الشافعية. فمراجعة كتب اللغة القديمة أقرب ما تكون هي إلى فهم المراد من الكلمة. أما راجع المنجد، راجع أقرب الموارد، كل كتب لغة حديثة نعم يستفيد منها واحد في تطور اللغة، لكن في النصوص الشرعية مراجعة الكتب القديمة أمر يختلف جزما يختلف. نعم، قال يتوهم اختلاف الأحاديث، ولكن العارف بذلك لا يرى تعارضا بينها، اعتبار هذا هو نفس العبارة المراد من هذا. فهذه بعض الموازين التي يلاحظها العقلاء في حالات اختلاف الأمارتين، ومنها يعني الأمارات الأخبار. ماذا نريد من هذا البحث؟ يقول والمقصود في هذا البحث الآن اللي راح نذكره أن يلاحظ أن ما جاء في الأخبار العلاجية سيأتينا إن شاء الله اللي هي عمدتها قالوا جماعة روايتين، وراح يذكر الظاهر أكو أكثر من مرجحات. هل هذه المرجحات، نعم رواية وقعت في لسان الإمام، لكن هل هذه المرجحات هي مرجحات تعبدية؟ معنى المرجح التعبدي أن لا يمكن أن نتعداه، وإنما نبقى على ما هو عليه. ما ذكر النياء الشارع شهرة، هاي مشهورة، شهرة خلاص، احنا شهرة قضية تعبدية، ما يمكن أن نتعدى الشهرة إلى غيرها، أو هذه فيها إجماع ما يمكن أن نتعدى الإجماع إلى غيره مثلا، أو لا هاي ليست أمور تعبدية، إنما الشارع ذكرها إرشادا لنا، يعني كل شيء عدم ريبة فيه اعمل به، شهرة إجماع أو غيرهما. هذا الفرق بين التعبد وغيره. قال هل هي مرجحات تعبدية اعتبرها الشارع في مقام في تعارض الخبرين؟ فإذا كانت هذه الأمور تعبدية لذلك نكتفي بالمرجحات المنصوصة ولا نتعداها إذا كانت ماذا؟ تعبدية. أو لا أنها ليست تعبدية وإنما هي إرشاد وإيضاح لمن؟ إلى مزايا عقلائية، وهذه المزايا العقلائية توجب صرف الريبة من أحدهما للآخر. طبعا الريبة غير الشك، كأنه شك وزيادة، يقول هذا شاك، تعال تقول هذا عندي ريبة فيه، كأنه تهمة، إضافة إلى الشك أكو حالة من التهمة. لاحظوا باللغة أيضا، قال توجب صرف الريبة من أحدهما الآخر. فالأئمة عليهم السلام قد أرشدوا فقهاء أصحابهم إلى ما يصلح أن يكون مرجحا لأحد الخبرين، إرشاد، وذكروهم بصغريات الكبرى المرتكزة لديهم وبينوا بعض المرجحات. لماذا بينوها؟ لا تأسيسا لا تعبدا وإنما إعانة وإرشادا وتعليما لهم في مرحلة الاستنباط، لا أن المرجحات المذكورة في الروايات التي احتوت على مزية خاصة لكل رواية لا تكون على نحو سبيل الحصر أو التعبد، بل هو كل ما يصلح أن يكون مرجحا عقلائيا يصرف الريبة لا بد من الأخذ به. هذا واضح؟ هسه من باب التسليم أو من باب الفارق إلى الآن ما بين، أو أنها هذا. أما الأخبار العلاجية هذا الآن فقط معرفة أن هاي تعبدية أو هاي إرشادية، تفصيل الكلام سيأتي. نأتي الآن إلى الأخبار ليش سميناها علاجية؟ لأنها تعالج التعارض. هاي أخبار علاجية لأنها تعالج التعارض، فهي أخبار ناظرة إلى الروايات، خبر رواية ناظرة إلى رواياتنا. فالإمام عليه السلام عنده وأجداده روايات كثيرة، يأتي شخص يقول له مولانا هاي رواياتكم تواجهني مشكلة بيها، رواياتكم تواجهني مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن هاي الروايات بعضهم ينقل خلاف ما ينقل الآخر، كلهم نسبوا لكم، شلون أميز الصادر منكم من غير الصادر؟ فالروايات العلاج يعني ناظرة إلى روايات الأئمة عليهم السلام، يعني مادتها هي روايات الأئمة سلام الله عليهم. نأتي الآن إلى الطائفة الأولى التي اختصت فقط بالإجماع والشهرة، ما ذكرت شيء آخر غير الإجماع والشهرة. سيدنا الآن أن يفصل الروايات، يعني يبوبها كل رواية كم مزية ذكرت، نجي نحاول أن نعزلهن. الآن الطائفة الأولى اللي هي تقريبا كما قلت انحصرت في المرفوعة والمقبولة، وراح يضيف لها بعض الروايات الموجودة. نعم، يقول وقد يتعرض فيها في الطائفة إلى المرجحات الأخرى أيضا، يعني غير الإجماع والشهرة، لكن المقصود الآن على الإجماع والشهرة، لكن المقصود من ذكرها هنا دلالتها على مرجحية الإجماع والشهرة فقط. وقد اشتهر لدى الأعلام رضوان الله تعالى عليهم التعرض في هذا المقام الإجماع والشهرة لروايتين، وكلتا الروايتين لم يسلما من المناقشة السندية التي هما مرفوعة زرارة رضوان الله عليه ومقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة. هذا اللي ذكره الأعلام وبينوا على أن المقبولة والمرفوعة ذكروا الإجماع والشهر. يقول ولكن يجدر بنا الإشارة إلى روايات أخرى واردة في نفس الموضوع، أي موضوع الإجماع والشهرة، وهذا واحد روايات، وأيضا تجدر الإشارة إلى أقوال من بعض قدماء أصحابنا تشير إلى ثبوت مرجحية الشهرة عند الأئمة عليهم السلام. قدماء أصحابنا يقولون الأئمة عليهم السلام ذكروا الشهرة أيضا في كلماتهم، لعلها هو نفس الرواية أو غيرها، هم أصحاب قدماء أصحاب ذكروا وقالوا الأئمة رجحوا بالشهرة، بس ما بيّن دليل، ما هو، هل هو نفس المرفوعة والمقبولة أو لا عنده دليل آخر على ذلك. قال من جملة فربما يحصل من انضمام المجموع الروايتين زائد بعض الروايات زائد كلام قدماء الأصحاب يحصل اطمئنان عقلائي، وهو يكفي الاطمئنان العقلائي. تذكرون احنا ذكرنا شيء عن سميناه الإدراك، هناك إحساس إدراكي وهناك إحساس شعوري وجداني، ما لنا علاقة بهذا قلنا، وإنما الإدراك له علاقة بالدليل، له علاقة بالبراهين. يحصل اطمئنان عقلائي بثبوت مرجحية الشهرة ولو فرضنا المناقشة في سند الروايتين من هذا المجموع بما هو مجموع، يقول الكلام إلى وقت. مثلا تأتي أنت الآن إلى كتب الحديث، شوف فدباب بي مثلا 15 رواية، من 15 رواية شوف فقط رواية واحدة صحيحة بحسب الصناعة. شو أنت شنو مبانيك بالرجال؟ بحسب مبانيك بالرجال شوف واحدة فقط سلمت، البقية 14 لا كلها على مباني ذن كلهن مو حجة. هذا يكفي لإسقاط روايات الباب، والباب أصلا نقول ليس له وجود لأن فقط فيه رواية واحدة. الجواب كلا، لماذا؟ لأن هذا المجموع من 15 وحدة على مبانيك سلمت و14 ما سلمت، لكن هذا يولد اطمئنان عقلائي. ما معقولة عقلائيا ال14 كلهن كذب، كلهن اشتباهات وراوي مختلف وإمام مختلف، فالمسألة لابد من وجود شيء فيها صادر هذا المعنى، وإن كان هذا الراوي مثلا قد يكون هو بحسب الموازين غير ثقة. في بعض الحالات الصناعة تقتضي هكذا اطمئنان عقلائي، هذا اطمئنان عقلائي حتى إن كان ناقشنا في المقبولة والمرفوعة.
المبنى سيد هوني سلمان هاي السيد طبعا سواها بمسألة، أعتقد ما ذكر حلية أحد الحيوانات راح على الأطمئنان
تصير. لا مثل السيد خوي اللي يبحث صناعة يقول
أنا السيستاني الله يحفظ، بس أقول أنا من أترك المبنى اللي هو مبناي بالرجال الوثاقة مثلا الوثوق، أروح على الوثاقة لأنه جنابكم ذكرتوا تراكم احتمالات بالأربعة عشر رواية، طبعا تجينا تراكم احتمالات تجينا نوع المحتمل، لأنه نوعية المحتملة تكون أقوى. بس سيدنا وين صار المبنى مالته؟ يعني هو من يخالف المبنى مالته بأخذ هو عدة وثوق؟
جيد، لأن الرجال هذا هسه مطلب يخرجنا، هو في الواقع ليس علما بالأسلوب المتعارف، هو عبارة عن وقائع جزئية مو شكل من الخارج استفدنا من عند هذا العلم مثل التأريخ. ولذلك بعض كتب الرجال النجاشي مثلا يستعرض بعض الأمور اللي لها علاقة بحياة الراوي، مثلا من باب المثال هسه حتى الإنسان يكذب، هذا الذي يكذب أبد ما يتكلم صحيح صدق، ما يمكن 24 ساعة يكذب، يعني ما فد يوم تكلم كلاما صادقا، أعتقد لا يوجد هكذا شخص في الدنيا. بالنتيجة يتكلم كلام صادق. نعم أنا في مقام الدين لا يمكن أعتمد على شخص كذاب أو كاذب، أنا لا أعتمد عليه لوحده، لكن إذا هو نقل وفلان نقل وفلان مجهول نقل وفلان نقل واختلاف الأزمان واختلاف الإمام، هذا يولد اطمئنان عقلائي عن القضية لها واقع، ذولا ما يمكن تواطئوا على قضية إخبار بغير الواقع. هذا بعد مقتضى الصناعة تكون أغلب، يعني الإطمئنان يكون أغلب من قضية حجة الثقة. ولذلك البعض هكذا يقول، يقول اعتماد شيخ من أصحابنا من أجلاء أصحابنا اعتماد على شخص ينقل عنا عشرات الروايات، هذا أكثر توثيقا من التصريح من النجاشي بأن فلان ثقة. يقول هذا من عظماء المذهب وينقل عشرات الروايات عن هذا، هذا مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه، كم رواية علي بن إبراهيم عن أبيه؟ الكافي مملوء روايات علي بن إبراهيم عن أبيه، أكثر ألف رواية. تجي إلى هاشم إبراهيم بن هاشم، يقول هذا ممدوح ليس فيه نص في التوثيق، ولذلك إذا موجود علي بن إبراهيم عن أبيه يقول حسنة، وبقية السند يعني ثقة حسنة. لإشكالية في والد علي بن إبراهيم، أصلا البعض هذا يقول هذا مو صحيح، علي بن إبراهيم من عظماء الطائفة أكثر من ألف رواية عن أبيه، أكو أكثر من هذا تعظيم وتوثيق لأبيه من قضية فلان قال فلان ثقة؟ يقول هذا الكلام مو صحيح. هذه نعم لا يوجد نص عندي، هاي عبارة ثقة باعتبار دلالة الألفاظ على معانيها أوضح، لكن يقول بالمقارنة قطعا هذا عندي أفضل من قول النجاشي فلان ثقة. هاي الاطمئنانات العقلائية مباني الأشخاص، هذا يفيدنا إذا قلنا التعارض في صفات الراوي، راح نأخذ إحنا رواية زرارة محمد بن مسلم فلان 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 ونترك رواية علي بن إبراهيم لأن فيه عن أبيه، هاي حسنة وهاي ثقة. فالقضية إحنا ما نترك المبنى الرجالي، لكن أكو بعض الروايات أو بعض المطالب تفرض نفسها، هو ما يتراجع، لكن هاي مو يعني مو قاعدة. هاي الترضي من قبيل الشيخ الصدوق يترضى، السيد الخوي يقول الشيخ الصدوق أو مشايخ الصدوق قالوا الضب من النواصب كان الشيخ الصدوق، شنو يعني كل شيخ الصدوق؟ ثم يقول الترضي أيضا، إذا ترضى هذا مو حجة، يترضى رضي الله عنه ما يدل على وثاقة، بس بعض يقول كثرة الترضي يدل على اهتمام، كثرة الترضي كل ما يذكره يقول رضي الله عنه، كل ما يذكره يقول رضي الله عنه، هاي شنو اعتباطا ذكرها؟ مجرد دعاء؟ ما يذكرون الترضي دعاء، رحم الله والديك رضي الله عنه دعاء، لكن كل ما يذكره هذا دعاء أو لا؟ فيه حالة من الاعتماد، هي العبارة دعاء، لكن كثرة الترضي لاحظ قرينة على أن هذا محل اعتماد مو محل ترضي ودعاء فقط، مو مثل كلام الإمام الصادق يدعو إلى زوار الحسين عليهم السلام، فيهم الثقة وغير الثقة، نعم هذا ما يستفاد من التوثيق للجميع، لكن بعض القرائن الموجودة الترضي خلص، الترضي إذن مو تزكية، لكن أكو قرائن أخرى تفرض نفسها يعني. فمرات الصناعة تقتضي بنفس الصناعة هناك بحوث جانبية مكملة لقضية الوثاقة. هذا مو على الوثوق، لا على الوثاقة، كثرة الترضي يعني، يعني وثاقة. على كل حال البحث يعني هو فيه ما فيه. على كل حال قال: فمن أقوال القدماء ما ذكره الشيخ الأقدم الكليني رضوان الله عليه. لاحظوا في مقدمة الكافي ذكر هذه العبارة، قال في مقدمة الكافي الشريف من التأكيد على ذلك بقضية ماذا؟ الشهرة. قال: فاعلم يا أخي، هنا أنا على الإجماع والشهرة نتحدث إحنا، فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء قدس سرهم برأيه، ما يمكن الميز برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام. هسه إما جنس العالم يعني الإمام أو لا الإمام الصادق يريد من عنده. ماذا قال؟ خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا كلام من؟ كلام الكليني كأنه. فالكليني يعتمد على قضية الإجماع، مو فقط رواية، هو الآن أقوال علماء، أقول الكليني وأمثاله وسيأتي صدوق وابن قبة، هذا تراكم اطمئنان. الكلام فيه يعني تهيئة التراكم الاطمئنان اللي ينفعنا حجة. ومنها ما جاء في كلام ابن قبة المتقدم جوابه عن اعتراض بعض الزيدية على الإمامية في اختلافهم ما نصه. هذا قال: ولما كثر هذا يعني الكذب عليهم وظهر شكوا إلى أئمتهم فأمروهم يعني الأئمة بأن يأخذوا بالمجمع عليه، ثم يعلق يقول: فلم يفعلوا وجروا على عادتهم. هاي صفحة 210 في الجزء الأول، 210 اللي قرأناه سابقا في الجزء الأول. هكذا قال. نعم أقرأ لكم يا نصين. قال: فقد جاء في جواب ابن قبة على كلام أبي زيد العلوي، ثم يقول: إن اختلاف الإمامية إنما هو من قبل كذابين دلسوا أنفسهم فيه في الوقت بعد الوقت وفي الزمان بعد الزمان حتى عظم البلاء، وكان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناحية، ولم يكونوا أصحاب نظر وتميز. هذا الكلام عن النص طبعا يعطي صورة مشوشة، وكتاب ببالكم يعني المطلب 210 الجزء الأول راجعوا. قال: ولم يكونوا أصحاب نظر، فكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظن وقبلوه، ولما كثر هذا شكوا إلى أئمتهم فأمروهم أن يأخذوا بما يجمع عليه، فلم يفعلوا وجروا على عادتهم وكانت إلى آخره. هذا هو عند تصور يرى على أن الأصحاب هم يعني في مقابل دافع عن الأئمة عليهم السلام، يقول التناقض مو من الأئمة، من الأصحاب بعضهم بكلام تقدم. شاهد هذا المجمع عليه، كلامنا في هذا الدرس اليوم باعتبار ابن قبة ماذا قال، نقل هاي العبارة، قال: المجمع عليه، ها أمرهم أن يأخذوا بالمجمع. هذا الشاهد نكتب عليه، هذا شاهد المطلب، هذا أقوال القدماء ابن قبة ويا هذا العلوي الزيدي زائد كلام الكليني. فصار عندنا شاهد استعانينا الآن. ايش عندنا احنا؟ عندنا روايتين اللي هن مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة، ذني بعتهن، وعندنا أقوال العلماء القدماء الكليني وابن قبة، وعندنا روايات غير المقبولة، وعندنا المقبولات اللي راح يجن. فالآن نقلنا فقط قول لعالمين قديمين اللي هو الكليني وابن قبة، وأما الروايات التي أشرنا إليها راح تجينا بعض الروايات تنقل أو تذكر عبارة الإجماع أو الشهرة، يعني غير المقبولة وغير المرفوعة. إن شاء الله تعالى يأتي.